أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني وأخواتي أبنائي وبناتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه سادسة المحاضرات حول الفرق الإسلامية الخاصة بهذا الفصل، حيث كان الفصل الأول حول مقدمات حول هذه المادة، كما قد علمت من الكلام عن الفرقة والاختلاف والنشأة والأسباب والعلاج من بعد التعريف. ثم نحن لما جئنا نتحدث عن الفرق، آثرنا أن نذكر أهل السنة والجماعة أولا، لأن هذا هو الأصل قبل أن تكون هناك فرق. لا خوارج ولا مرجئة ولا معتزلة ولا شيعة ولا صوفية، ولكن لم تكن معروفة بهذا الاسم كأهل سنة وجماعة، إنما كانوا يعرفون بالمسلمين، ومنهجهم القرآن والسنة. ولكن عرف هذا العنوان في ظل في خوارج تقول كذا، في مرجئة تقول كذا، في شيعة تقول كذا، في صوفية تقول كذا، فيقال ما الحق في هذا؟ ما هو المنهج الصحيح؟ منهج القرآن، منهج السنة. فبدأ يظهر مصطلح أهل السنة والجماعة فيما تميزوا به من منهج، وما امتازوا به من خصائص، وما عرفوا به من رد على تلك الفرق الضالة والباطلة ومنها المارقة. فتحدثنا عن أهل السنة والجماعة، وذكرنا ما ينتمي إليهم ممن يعرفون بالسلفية، وما ينتمي للكلام عن السلفية ممن يعرفون بالصفاتية، وقد أكثروا الحديث عن الصفات، فرأينا منهم أصنافا متنوعة، حتى ذكرنا هناك الحشوية والكرامية. ثم قلنا من أقرب الناس إلى أهل السنة والجماعة؟ إذا هم الأشاعرة والماتريدية، وكانوا في الحقيقة يعني متأخرين، ليسوا متقدمين زمانا كالخوارج والمرجئة كالسبائية الذين كانوا يمثلون بذور الشيعة، أو الصوفية الذين اعتزلوا الفتن في وقت مبكر وعرفوا باسم الصوفية مع النصف الثاني من القرن الثاني الهجري. لا، الأشاعرة جاءت بعد ذلك، والماتريدية بعد ذلك، لا أقل من أنه مضت ثلاثة قرون المشهود لها بالخير، ثم ظهرت هذه الفرق. فكون يقال الأشاعرة والماتريدية هم أهل السنة والجماعة، هل معنى ذلك أننا نلغي ثلاثة قرون كاملة مضت؟ المهم، لهذه الأمور أنا آثرت أن أغير الترتيب والتبويب في المنهج، وحسب ما كتبت في الكتاب أصول الفرق الإسلامية، وحسب ما نقرأ في الكتب، إلى ما ذكرته لكم، وقد ذكرت بعض الحكم والأسباب لذلك. لو لم يكن سوى أن طالب العلم ينقدح في ذهنه فكر أهل السنة والجماعة قبل أن ينقدح في ذهنه فكر الخوارج أو المرجئة أو الصوفية أو الشيعة، فيكفي هذا. ولذلك أخرت الكلام عن الخوارج والمرجئة والشيعة والصوفية والمعتزلة، كل هذا ضمن المنهج. وإن شاء الله سنغطي المنهج بإذن الله تعالى. حديثي إليكم في هذه المحاضرة من بعد هذه المقدمة التي تكلمت فيها حديثي عن الخوارج، ويتوقع منك عزيزي الدارس بعد دراستك لهذه الوحدة أن تكون ملما بما يلي: التعريف بفرقة الخوارج، نشأة الخوارج وملابسات ذلك الخروج، أهم معتقدات الخوارج في البداية، ما آل إليه أمرهم وخبر حربهم في النهاية، وأشهر فرقهم وأبرز رجال الخوارج قديما وحديثا، وأشهر مصنفات أهل السنة في الرد عليهم. فنقول وبالله التوفيق. تعريف الخوارج: الخوارج هم كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيا، سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين لهم بإحسان والأئمة الحق في كل زمان. إذن الخوارج هم كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيا، سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين لهم بإحسان والأئمة الحق في كل زمان ومكان. نشأتهم: إنه بعد موقعة الجمل وقبل حرب صفين لم يكتف السبئيون بما قاموا به في موقعة الجمل من فرقة المسلمين وإقامة حرب بينهم لا ناقة لهم فيها ولا جمل، ثم تفرق السبئيون في الناس وبدأوا يتقوون ويجمعون حولهم الموالي والأعراب، إلى أن فحل أمرهم وازداد طغيانهم كما ازداد نفوذهم وقوتهم، وجمعوا حولهم أوباشا من الناس والفسقة والفجرة، وهم يحاولون إسعار الحرب بين المسلمين مرة أخرى ويفسدون وسائل الصلح كلما أوشكت أن تؤتي ثمارها. ولا شك أن كثيرا من أتباع عبد الله بن سبأ وهم من المجوس واليهود والمنافقين دخلوا في معسكر علي رضي الله عنه تحت ستار شيعة علي، كما دخل بعض منهم في معسكر معاوية رضي الله عنه، ولكنهم لم يكونوا من شيعة علي ولا من شيعة معاوية، بل كانوا كتلة مستقلة وفئة باغية لها أفكارها ولها أغراضها وأهدافها، وهم الذين كانوا يسعون بالفساد ويضرمون نار الحرب كلما أراد الطرفان الصلح والاتحاد بينهما. ومنهم نشأت فتنة الخوارج الذين كفروا عليا وعثمان ومعاوية والحكمين، حتى عمموا التكفير بعد ذلك، لأنه لم يكن همهم إسقاط خلافة عثمان ولا تحريض الناس عليه، بل كان كل ما يقصدون هو القضاء على دولة الإسلام وسد باب الفتوحات والغزوات. ولذلك عندما نجحوا في إيقاع الفتنة بين المسلمين وتأليبهم على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان، عثمان بن عفان رضي الله عنه، وألبوا على علي رضي الله عنه كما تألبوا على عثمان رضي الله عنه من قبل، وهذا مما لا ينكره إلا مكابر أو مجادل بلا حق ولا علم ولا بصيرة. ولذلك لما وقعت حرب صفين واستمر القتال بأهل الشام اعتصموا بتل، وكان جيش علي قد تغلب عليهم، فطالبوا بتحكيم كتاب الله، ولكن عليا رضي الله عنه يطالب الناس بالمضي في القتال لإحقاق الحق وإبطال الباطل، فأبى عليه الخوارج وقالوا: نجيب إلى كتاب الله تعالى وننيب إليه. فطالبهم بالقتال، فقالوا له: ما يسعنا أن ندعى إلى كتاب الله فنأبى أن نقبله. فقال لهم: إنما أقاتلهم ليدينوا لحكم الكتاب، فإنهم قد عصوا الله فيما أمرهم به، وتركوا عهده ونبذوا كتابه. فقال له مسعر بن فدك التميمي، مسعر أو مسعر بن فدك التميمي، وزيد بن حسين الطائفي عصابة معهما من القراء الذين صاروا بعد ذلك خوارج: يا علي، أجب إلى كتاب الله إذا دعيت إليه، وإلا دفعناك برمتك إلى القوم، أو أن نفعل بك ما فعلنا بابن عفان. إنا دعينا أن نعمل بكتاب الله فقبلناه، والله لتفعلنها أو لنفعلن بك، لنفعلنها بك، يعني كما فعل بعثمان. قال: فاحفظوا عني نهيي إياكم، واحفظوا مقالتكم لي، أما أنا فإن تطيعوني فقاتلوا، وإن تعصوني فاصنعوا ما بدا لكم. قالوا: فابعث إلى الأشتر فليأتك ويكف عن القتال، وكان قائد الميمنة في المعركة، فبعث إليه ليكف عن القتال، وأبى في أول الأمر. ثم قالوا: أنت تأمره بالقتال، لماذا لم يتوقف؟ قال: يا قوم، هل أنا سررته؟ ألم أقل للرسول الذي يذهب إليه: مره أن يتوقف عن القتال؟ حتى قال له: ما يغني عنك قتالك يا أشتر، وهنا يراد أن يقتل أمير المؤمنين. فجاء الأشتر وقع بينه وبين هؤلاء القراء شجار ونزاع، لأنه كان رأى علامات النصر. فقالوا: دعك من هذا، القوم يدعوننا إلى كتاب الله تعالى، فلنخضع لذلك. ثم ماذا؟ لما قبل علي قصة التحكيم ووافق وكتب كتاب الصلح بين علي ومعاوية، وفيه تحكيم أبي موسى الأشعري وعمر بن العاص، ثم قرأ الكتاب على القوم، فقام رجل يدعى عروة بن أذينة، وهي أمه، وهو عروة بن جرير من بني ربيعة، وقيل عبد الله بن وهب الراسبي، والصحيح الأول، فإذا به يقول: أتحكمون في دين الله الرجال؟ أتحكمون في دين الله الرجال؟ فأخذ هذه الكلمة من الرجل طوائف من أصحاب علي من القراء، وقالوا: لا حكم إلا الله، لا حكم إلا الله، لا حكم إلا لله، فسموا بالمحكمة أو المحكمية. وتفرق الناس إلى بلادهم من صفين، وخرج معاوية إلى دمشق بأصحابه، ورجع علي إلى الكوفة، فلما دخل انعزل عنه طائفة من جيشه، قيل كانوا 16,000، وقيل 12,000، وقيل أقل من ذلك، فبايعوه وخرجوا عليه وأنكروا أشياء عليه. فبعث إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فناظرهم فيها، ورد عليهم ما توهموه شبهة، ولم يكن له حقيقة في نفس الأمر، فرجع بعضهم واستمر بعضهم على ضلاله. وبهذا ندرك أن أمر الخوارج قد ظهر مع بداية التحكيم، وأنهم قد ضلوا كذلك بسببه، حيث راحوا بعد ذلك ينكرون على الأميرين ويكفروهما، الأميرين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ومعاوية أمير على الشام. ثم خرجوا بعد ذلك على جماعة المسلمين معتقدين كفرهم لأنهم وافقوا على التحكيم كذلك. هذا ولئن كان أمر الخوارج قد ظهر مع بداية التحكيم وعرفوا بذلك وعرفوا باسم الخوارج لخروجهم على علي رضي الله عنه وكانوا يعرفون بالقراء، فإن هؤلاء الخوارج كانت لهم بذرة من قبل هذا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، وأصل الحديث في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الجعرانة، وهو موضع قريب من مكة، وهو يقسم فضة في ثوب بلال للناس، فقال رجل: يا رسول الله اعدل. فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ لقد خبت إن لم أكن أعدل. فقال عمر: يا رسول الله دعني أقتل هذا المنافق. فقال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، نعوذ بالله تعالى. وفي رواية أنه قال صلى الله عليه وسلم عن الرجل لما ولى: إن من ضئضئ هذا، أي على شاكلته ومن أصله وعلى معدنه ومن معدنه قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، أي قتلا عاما لا يبقي لهم من باقية. وقد رواه البخاري من حديث عبد الرزاق، ثم رواه أحمد عن أبي سعيد وهو في الصحيحين من حديث عمارة ابن القعقاع. هذا وقد كان من أمر الخوارج ومن شبهاتهم التي أثاروها ما أوجد مناظرة عرفت بمناظرة الخوارج تبين أمرهم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عياض بن عمرو القارئ قال: جاء عبد الله بن شداد فدخل على عائشة رضي الله عنها ونحن عندها مرجعه من العراق ليالي قبل علي، فقالت له: يا عبد الله بن شداد، هل أنت صادقي عما أسألك عنه؟ الحمد لله. هل أنت صادقي عما أسألك عنه؟ فحدثني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي. فقال: وما لي لا أصدقك؟ قال: فحدثني. قالت: فحدثني عن قصتهم. قال: فإن عليا رضي الله عنه لما كتب معاوية وحكم الحكمين خرج عليه 8000 من قراء الناس، فنزلوا بأرض يقال لها حروراء من جانب الكوفة، وأنهم عتبوا عليه أمورا، فقالوا: إن سلخت من قميص ألبسكه الله واسم سماك به الله، يعني أمير المؤمنين، ثم انطلقت فحكمت في دين الله ولا حكم إلا الله، فلما أبلغوا عليا ما عتبوا عليه وفارقوه عليه أمر فأذن مؤذن ألا يدخل على أمير المؤمنين رجل إلا رجل قد حمل القرآن، يعني يحفظ كتاب الله تعالى. فلما أن امتلأت الدار من قراء الناس دعا بمصحف إمام عظيم فوضعه بين يديه فجعل يصكه بيده ويقول يا أيها المصحف حدث الناس، فناداه الناس فقالوا يا أمير المؤمنين ما تسأل عنه، إنما هو مداد في ورق ونحن نتكلم بما روينا منه، فماذا تريد؟ قال أصحابكم هؤلاء الذين خرجوا، بيني وبينكم كتاب الله، يقول الله تعالى في كتابه في امرأة ورجل وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم دما وحرمة من امرأة ورجل. ونقموا علي أن كاتبت معاوية حين كتبت الكتاب، كتب علي ابن أبي طالب، كتب علي ابن أبي طالب دون أن أقول أمير المؤمنين. وقد جاءنا سهيل بن عمرو ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في صلح الحديبية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اكتب يا علي، يعني الكتاب الذي يكون بيننا وبين قريش، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل لا، لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال كيف أكتب أو كيف نكتب؟ قال اكتب باسمك اللهم، ما يعرفه قومك، اكتب ما يعرفه قومك باسمك اللهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب باسمك اللهم، فكتبت. فقال اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فقال توقف، لو أعلم أنك رسول الله لم أخالفك، ولكن اكتب هذا ما صالح عليه محمد ابن عبد الله قريشا. فقال اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد ابن عبد الله، فإن اسمي واسم أبي لا يذهبان بأمري ولا نبوتي. قال والله لا أمحوها يا رسول الله. قال أرينيها أمحوها أنا. فمحاها النبي عليه الصلاة والسلام بيده. فإذا بعلي يستشهد يقول وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وفي رواية زاد فيها أنهم عتبوا عليه أيضا أنه غزا في موقعة الجمل فقتل الأنفس الحرام ولم يقسم الأموال والسبي، فأجابهم بقوله قد كان في السبي أم المؤمنين، فإن قلتم ليست لكم بأم فقد كفرتم، وإن استحللتم سبي أمهاتكم فقد كفرتم. فرجع منهم ألفان، وناظرهم ابن عباس فرجع منهم 4000. وذكر ابن جرير أيضا أن عليا بينما هو يخطب يوما إذ قام إليه رجل من الخوارج فقال يا علي أشركت في دين الله الرجال ولا حكم إلا لله، فتنادوا من كل جانب لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله. فجعل علي رضي الله عنه يقول: هذه كلمة حق يراد بها باطل. ثم قال: إن لكم علينا ألا نمنعكم فيئا ما دامت أيديكم معنا، وألا نمنعكم مساجد الله، وألا نبدأكم بالقتال حتى تبدؤونا. ثم إنهم خرجوا بالكلية عن الكوفة وتحيزوا إلى النهروان. وأما ما آل إليه أمرهم فلقد اشتد أمر الخوارج وبالغوا في النكير على علي رضي الله عنه وصرحوا بكفره، فجاء إليه رجلان منهم وطلب منه التوبة من خطيئة التحكيم والذهاب إلى قتال القوم فأنكر علي ذلك عليهم، لأنه صار بينه وبين القوم عهود يجب الوفاء بها، وأن التحكيم ليس ذنبا فيتوب منه. ولقد طلب منهم القتال من قبل فأبوا عليه إلا التحكيم، وقال لهم: احفظوا نهي إياكم. والآن يرجعون إلى طلب القتال، يعني كأن المسألة لعب عيال. فاجتمع الخوارج في منزل عبد الله بن وهب الراسبي، وأجمعوا أمرهم على الخروج إلى النهروان، وأن يجاهدوا منكرين لهذه الأحكام الجائرة، وتناصحوا فيما بينهم، وأمروا عليهم عبد الله بن وهب الراسبي، وقد تعاهدوا على الجهاد، وحرض بعضهم بعضا على الخروج على الناس. ثم ماذا؟ في الوقت الذي كان يتجهز فيه علي رضي الله عنه إلى الشام مرة أخرى، بعدما كان أمر الحكمين، بلغه أن الخوارج قد عاثوا في الأرض فسادا، وسفكوا الدماء، وقطعوا السبل، واستحلوا المحارم، وكان من جملة من قتلوه عبد الله ابن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع امرأته التي ذبحوها وبقروا بطنها عن ولدها وكانت حبلى. فلما بلغ الناس هذا من صنعهم خافوا إنهم ذهبوا إلى الشام واشتغلوا بقتال أهله أن يخلفهم هؤلاء في ذراريهم وديارهم بهذا الصنع، فخافوا غائلتهم، وأشاروا على علي رضي الله عنه بأن يبدأ بهؤلاء، ثم إذا فرغ منهم ذهب إلى الشام بعد ذلك، والناس آمنون من شر هؤلاء. فاجتمع الرأي على هذا، وفيه خيارة عظيمة لهم ولأهل الشام أيضا. فأرسل علي رضي الله عنه إلى الخوارج رسولا من جهته، فلما قدم عليهم قتلوه ولم ينظروه. فلما بلغ ذلك عليا عزم عليه على الذهاب إليهم أولا قبل أهل الشام والبدء بهم، وبعد أن أنذرهم ودعاهم كما وعظهم وتوعدهم كذلك، فلم يكن لهم جواب إلا أن تنادوا فيما بينهم أن لا تخاطبوهم ولا تكلموهم، ونادوا بالجهاد واصطفوا للقتال. وكذلك نظم علي أصحابه للقتال، وأمرهم أن يرفعوا راية أمان للخوارج وأن لا يبدأوهم بقتال. وأقبلت الخوارج يقولون: لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، الرواح الرواح إلى الجنة. فحملوا على جيش علي رضي الله عنه الذي تركهم حتى توسطوهم، ثم حملوا عليهم فأناموهم تحت سنابك الخيول، وقتلوهم مع أمرائهم قبحهم الله، ولم ينج منهم إلا من انصرف قبل القتال أو فر أثناء القتال. ولم يقتل من أصحاب علي إلا 7 نفر، وجعل علي يمشي بين القتلى منهم ويقول بؤسا لكم قد ضركم من غركم. قالوا يا أمير المؤمنين ومن غرهم؟ قال الشيطان ونفس وأنفس أمارة بالسوء. قال الشيطان وأنفس بالسوء أمارة، وغرتهم الأماني وزينت لهم المعاصي ونبأتهم أنهم ظاهرون. ثم أمر بالجرحى من بينهم فإذا هم 400، فسلمهم إلى قبائلهم ليداووهم، وقسم ما وجد من سلاح ومتاع لهم. كما بحث عن علامتهم التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، إذ قال وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليس له ذراع، على رأس عضده مثل حلمة الثدي، عليه شعرات بيض، فوجدوه كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، فكبر علي ثم قال صدق الله ورسوله. هذا والخوارج الأول عرفوا بالمحكمة، وسرعان ما اختلفوا فيما بينهم حتى صاروا نحو 20 فرقة أو زادوا عليها، وأشهر فرقهم المحكمة الأولى والأزارقة ثم النجدات ثم البيهسية ثم الصفرية ثم العجاردة، وقد افترقت العجاردة فيما بينها فرقا كثيرة، منها الخازمية والشعبية والمعلومية والمجهولية والمعبدية والرشيدية والمكرمية والحمزية والإبراهيمية والواقفة والصلتية والأخنسية والشيبية والشيبانية والشمراخية، وافترقت الإباضية منها فرقا حفصية وحارثية ويزيدية وأصحاب طاعة لا يراد الله بها، واليزيدية منهم أتباع ابن يزيد بن أنيس، ليست من فرق الإسلام لقولها بأن شريعة الإسلام تنسخ في آخر الزمان بنبي يبعث من العجم. وكذلك في جملة العجاردة فرقة يقال لها الميمونية، ليست من فرق الإسلام لأنها أباحت نكاح بنات البنات وبنات البنين كما أباحته المجوس. هذا وكبار الفرق منهم المحكمة والأزارقة والنجدات والبيهسية والعجاردة والثعالبة والإباضية والصفرية، والباقون فروعهم. ويجمعهم القول بالتبري من عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه، ويقدمون ذلك على كل طاعة، ولا يصححون المناكحات إلا على ذلك، ويكفرون أصحاب الكبائر، لكن هذا على خلاف بينهم، يعني بعض فرق الخوارج لا تكفر مرتكب الكبيرة، ويرون الخروج على الإمام إذا خالف السنة حقا واجبا، قاله الشهرستاني. وقال شيخنا أبو الحسن الذي يجمعهما إكفار علي وعثمان وأصحاب الجمل والحكمين، ومن رضي بالتحكيم وصوب التحكيم وصوب الحكمين أو أحدهما، ووجوب الخروج على السلطان الجائر. ولم يرضى ما حكاه الكعبي من إجماعهم على تكفير مرتكب الذنوب، وأجمعوا على أن الخلافة ليست ركنا من أركان الدين، ويمكن للمسلمين أن يعيشوا بدون خليفة، وحسبهم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليفصل بينهم، وإذا دعت الضرورة لإقامة خليفة فليس ضروريا أن يكون من بيت علي أو من قريش، بل يمكن أن يكون أي فرد من المسلمين ولو كان عبدا، إذا كانت متوفرة فيه الصلاحية لتولي الخلافة، وليس من حق من يختار للخلافة أن يتنازل عنها أو يقبل التحكيم بعد ذلك. وإذا جار الحاكم فعزله واجب ومحاربته فرض على كل مسلم. وأما ما اختلفوا فيه فهو كثير كثير جدا، وأصدق ما يقال فيه قول الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويتضح شيء من هذا مع ذكر آرائهم وأفكارهم بشيء من التفصيل عند ذكر أشهر فرقهم، كل على حدة بإذن الله تعالى. أولا، المحكمة الأولى هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه حين جرى أمر الحكمين، واجتمعوا بحروراء من ناحية الكوفة، ورأسهم عبد الله بن الكواء وعتاب بن الأعور وعبد الله بن وهب الراسبي وعروة بن جرير ويزيد بن أبي عاصم المحابير وعرقوص بن زهير البجلي المعروف بذي الثدية، وكانوا يومئذ في 12,000 رجل، وكانوا أهل صلاة وصيام، أعني يوم النهروان، وهم المارقة المشار إليهم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: سيخرج من ضئضئ هذا الرجل قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وهم الذين أولهم ذو الخويصرة وآخرهم ذو الثدية. ذو الخويصرة الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: اعدل فإنها قسمة ما أريد بها وجه الله في تقسيم الغنائم. وآخرهم ذو الثدية اللي علامته له يد كثدي المرأة، عضد، وقتل مع الخوارج، وكان علامة الخوارج وسبب أنهم يعني معرفة أنهم هم الذين عناهم النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما خروجهم في الزمن الأول على أمرين: أحدهما بدعتهم في الإمامة، إذ جوزوا أن تكون الإمامة في غير قريش، وكل من نصبوه برأيهم، وعاشر الناس على ما مثلوا له من العدل واجتناب الجور كان إماما، ومن خرج عليه يجب نصب القتال معه، وإن غير السيرة وعدل عن الحق وجب عزله أو قتله، وهم أشد الناس قولا بالقياس، وجوزوا ألا يكون في العالم إمام أصلا، وإن احتيج إليه فيجوز أن يكون عبدا أو حرا أو نبطيا أو قرشيا. أما البدعة الثانية أنهم قالوا: أخطأ علي في التحكيم، إذ حكم الرجال ولا حكم إلا الله، وقد كذبوا على علي رضي الله عنه من وجهين: أحدهما في التحكيم أنه حكم الرجال، وليس ذلك صدقا لأنهم هم الذين حملوه على التحكيم، والثاني أن تحكيم الرجال جائز، فإن القوم هم الحاكمون في هذه المسألة وهم رجال، ولذا قال علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل. وتخطوا من هذه التخطئة إلى التكفير، ولعنوا علي رضي الله عنه لأنه قاتل في موقعة الجمل فاغتنم الأموال وما سبى الذرار والنساء، وقاتل في صفين فما اغتنم ولا سبى، ثم رضي بالتحكيم، كما طعنوا في عثمان رضي الله عنه للأحداث التي عدوها عليه، وطعنوا في أصحاب الجمل وصفين، وقالوا بكفر كل ذي ذنب ومعصية. الفرقة الثانية الأزارقة، أصحاب أبي راشد نافع بن الأزرق، الذين خرجوا مع نافع من البصرة إلى الأهواز، فغلبوا عليها وعلى كورها وما وراءها من بلدان فارس وكرمان في أيام عبد الله بن الزبير، وقتلوا عماله بهذه النواحي، وبدع الأزارقة ثمانية، إحداها أنهم أكفروا علي رضي الله عنه وقالوا وقال فيه ابن الأزرق هذا الذي أنزل الله في شأنه، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وصوب فعل عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله الذي قتل عليا وقال إن الله أنزل فيه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وعلى هذه البدعة مضت الأزارقة وزادوا عليها تكفير عثمان وطلحة والزبير وعائشة وابن عباس وزادوا عليها تكفير عثمان وطلحة والزبير وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين وسائر المسلمين معه، والحكم بتخليدهم في النار جميعا. الثانية أنه أي ابن الأزرق هذا أو إنهم أي الأزارقة أكفروا القعدة عن القتال، فابن الأزرق أكفر القعدة عن القتال معه، وكذا من لم يهاجر إليه وأظهر البراءة منهم وإن كانوا موافقين له على دينه. الثالثة إباحة قتل أطفال المخالفين وكذا النساء معهن. الرابعة إسقاط الرجم عن الزاني إذ ليس في القرآن ذكره، ولا قذف لمن قذف المحصنين من الرجال، وإنما يجب الحد على قاذف المحصنات من النساء فقط. خامسة حكمه بأن أطفال المشركين مع آبائهم في النار. السادسة أن التقية غير جائزة في قول ولا عمل. السابعة تجويزه أن يبعث الله تعالى نبيا يعلم أنه يكفر بعد نبوته أو كان كافرا قبل بعثته، والكبائر والصغائر إذا وقعت كانت بمثابة الكفر. وفي الأزارقة من يجوز الكبائر والصغائر على الأنبياء فهي كفر. الثامنة اجتمعت الأزارقة على أن من ارتكب كبيرة من الكبائر كفر ملة خرج به عن الإسلام جملة ويكون مخلدا في النار مع سائر الكفار، واستدلوا بكفر إبليس وقالوا ما ارتكب إلا كبيرة حيث أمره الله تعالى بالسجود لآدم عليه السلام فامتنع، وإلا فهو عارف بوحدانية الله تعالى. الفرقة الثالثة النجدات العاذرية أصحاب نجدة ابن عامر الحنفي وقيل عاصم، يعني بدل عامر يبقى عاصم، وقالوا الدين أمران أحدهما معرفة الله تعالى ومعرفة رسله عليهم الصلاة والسلام، وتحريم دماء المسلمين يعنون موافقيهم، والإقرار بما جاء من عند الله جملة فهذا واجب على الجميع والجهل به لا يعذر فيه. والثاني ما سوى ذلك فالناس معذورون فيه إلى أن تقوم عليهم الحجة في الحلال والحرام. قالوا ومن جوز العذاب على المجتهد المخطئ في الأحكام قبل قيام الحجة عليه فهو كافر. واستحل نجدة بن عامر دماء أهل العهد والذمة وأموالهم في حال التقية وحكم بالبراءة ممن حرمها. قال وأصحاب الحدود من موافقيه لعل الله تعالى يعفو عنهم، وإن عذبهم ففي غير النار ثم يدخلهم الجنة فلا تجوز البراءة منهم. قال ومن نظر أو كذب كذبة صغيرة أو كبيرة وأصر عليها فهو مشرك، ومن زنى وشرب وسرق غير مصر عليه فهو غير مشرك، وغلظ على الناس في حد الخمر تغليظا شديدا حتى أسقطه. فرقة الرابعة البيهسية أصحاب أبي بيهس الهيصم ابن جابر، وهو أحد بني سعد ابن ضبيعة، وقد زعموا أنه لا يسلم أحد حتى يقر بمعرفة الله تعالى ومعرفة رسله ومعرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والولاية لأولياء الله تعالى والبراءة من أعداء الله، فمن جملة ما ورد به الشرع وحكم به ما حرم الله وجاء به الوعيد، فلا يسعه إلا معرفته بعينه وتفسيره والاحتراز عنه. ومنه ما ينبغي أن يعرف باسمه ولا يضره ألا يعرفه بتفسيره حتى يبتلى به، وعليه أن يقف عندما لا يعلم ولا يأتي بشيء إلا بعلم. والإيمان هو أن يعلم كل حق وباطل، وإن الإيمان هو العلم بالقلب دون القول والعمل. وعامة البيهسية على أن العلم والإقرار والعمل كله إيمان. وذهب قوم منهم إلى أنه لا يحرم سوى ما ورد في قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. قالوا: وما سوى ذلك فكله حلال. كما زعموا أن الإمام إذا كفر كفرت الرعية، الغائب منهم والشاهد ومنهم ومنهم. الفرقة الخامسة العجاردة، أصحاب عبد الكريم بن عجرد وافق النجدات في بدعهم، وقيل إنه كان من أصحاب أبي بيهس ثم خالفه وتفرد بقوله: تجب البراءة من الطفل حتى يدعى إلى الإسلام، ويجب دعاؤه إذا بلغ، وأطفال المشركين في النار مع آبائهم، ولا يرى المال فيئا حتى يقتل صاحبه، وهم يتولون القعدة إذا عرفوهم بالديانة، ويرون الهجرة فضيلة لا فريضة، ويكفرون بالكبائر، وينكرون سورة يوسف من القرآن، وهم قد افترقوا أصنافا، ولكل صنف مذهب على حدة، فمنهم الصلتية والميمونية والحمزية والخلفية والأطرافية والشعيبية والحازمية، ولكل هؤلاء آراء تختلف عن الأخرى، كما أنهم يتفقون في أمور اتفقت عليها جل فرق الخوارج. الفرقة السادسة الثعالبة، أصحاب ثعلبة ابن عامر كان مع عبد الكريم ابن عجرد يدا واحدة إلى أن اختلف في أمر الأطفال، فقال الثعلبة: إنا على ولايتهم صغارا وكبارا حتى نرى منهم إنكارا للحق ورضا بالجور. فتبرأت العجاردة من ثعلبة. وقال ونقل عنه أيضا أنه قال: ليس له حكم في حال الطفولة من ولاية وعداوة حتى يدركوا ويدعوا، فإن قبلوا فذاك وإن أنكروا كفروا. وكان يرى أخذ الزكاة من عبيدهم إذا استغنوا، وإعطاءهم منها إذا افتقروا، وهم أصناف قد افترقوا فيما بينهم كالآتي: الأخنسية والمعبدية والرشيدية والشيبانية والمكرمية والمعلومية والمجهولية والبدعية. الفرقة السابعة، وهذه خطيرة ومهمة لبقائها، الإباضية، أصحاب عبد الله بن إباض الذي خرج في أيام مروان بن محمد، فوجه إليه عبد الله بن محمد بن عطية فقاتله بتبالة. وقيل إن عبد الله بن يحيى الإباضي كان رفيقا له في جميع أحواله وأقواله. قال: إن مخالفين من أهل القبلة كفار غير مشركين، ومناكحتهم جائزة ومداراتهم حلال، وغنيمة أموالهم من السلاح والكراع عند الحرب حلال، وما سواه حرام، وحرام قتلهم وسبيهم في السر غيلة إلا بعد نصب القتال وإقامة الحجة. وقالوا: إن دار مخالفيهم من أهل الإسلام دار توحيد إلا معسكر السلطان، فإنه دار بغي،
وأجازوا شهادة مخالفيهم على أوليائهم، وقالوا في مرتكب الكبائر إنهم موحدون لا مؤمنون، وأجمعوا على أن من ارتكب كبيرة من الكبائر كفر كفر النعمة لا كفر الملة، وتوقفوا في أطفال المشركين، وجوزوا تعذيبهم على سبيل الانتقام، وأجازوا أن يدخلوا الجنة تفضلا. وحكى الكعبي عنهم أن الاستطاعة عرض من الأعراض، وهي الفعل، بها يحصل الفعل، وأفعال العباد مخلوقة لله تعالى إحداثا وإبداعا، ومكتسبة للعبد حقيقة لا مجازا، ولا يسمون إمامهم أمير المؤمنين ولا أنفسهم مهاجرين. وقالوا: العالم كله يفنى إذا فني أهل التكليف. ومنهم من قال بطاعة لا يراد بها الله تعالى، كما قال أبو الهزيل، ثم اختلفوا في النفاق أيسمى شركا أم لا. وهم جماعة متفرقون في مذاهبهم تفرق الثعالبة والعجاردة، فمنهم الحفصية والحارثية واليزيدية، هذا وفرق الإباضية من أكثر الخوارج انتشارا وأكثرها بقاء، ولها وجود في سلطنة عمان واليمن وليبيا وتونس والجزائر. وينبغي أن يفرد لهم بحث أو محاضرة. هذا. والفرقة الثامنة الصفرية الزيادية، أصحاب زياد بن الأصفر، خالفوا الأزارقة والنجدات والإباضية في أمور منها أنهم لم يكفروا القعدة عن القتال إذا كانوا موافقين في الدين والاعتقاد، ولم يسقطوا الرجم، ولم يحكموا بقتل أطفال المشركين وتكفيرهم وتخليدهم في النار، وقالوا: التقية جائزة في القول دون العمل، وقالوا: ما كان من الأعمال عليه حد واقع فلا يتعدى بأهله الاسم الذي لزمه الحد كالزنا والسرقة والقذف، فيسمى زانيا سارقا قاذفا، ولا يكون كافرا مشركا. وما كان من الكبائر ما ليس فيه حد لعظم قدره، مثل ترك الصلاة والفرار من الزحف، فإنه يكفر بذلك. ونقل عن الضحاك منهم أنه جوز تزويج المسلمات من كفار قومهم في دار التقية دون دار العلانية، ورأى زياد بن الأصفر جميع الصدقات سهما واحدا في حال التقية. ويحكى عنه أنه قال: نحن مؤمنون عند أنفسنا ولا ندري، لعلنا خرجنا من الإيمان عند الله. وقال: الشرك شركان، شرك هو طاعة الشيطان، وشرك هو عبادة الأوثان، والكفر كفران: كفر بإنكار النعمة، وكفر بإنكار الربوبية. والبراءة براءتان: براءة من أهل الحدود سنة، وبراءة من أهل الجحود فريضة. رابعا، أبرز رجال الخوارج قديما: عرقوص بن زهير السعدي، عروة بن أذينة، عبد الله بن وهب الراسبي، مسعر بن فتك التميمي، زيد بن حسين الطائي، عبد الله بن الكواء ذو الثدية، زرع بن البرج الطائي، سنان بن حمزة الأسدي، شريح بن أبي أوفى العبسي، عبد الله بن شجرة السلمي، عتاب بن الأعور، عروة بن جرير، يزيد بن أبي عاصم المحاربي، نافع بن الأزرق، نجدة بن عامر الحنفي، أبو فديك، عطية بن الأسود بن خالد، حمزة بن أدرك، خلف الخارجي، شعيب بن محمد، محمد بن رزق، حازم بن علي، ثعلبة بن عامر، أخنس بن قيس، معبد بن عبد الرحمن، رشيد الطوسي، زيادة ابن عبد الله بن إباض، حفص بن أبي المقدام، الحارث الإباضي، زيد بن أنيسة، عكرمة، أبو هارون العبدي، أبو الشعثاء، إسماعيل بن سميع. وأما من المتأخرين فاليمان بن رباب وثعلبي ثم بيهسي، وعبد الله بن يزيد، ومحمد بن حرب، ويحيى بن كامل، وإباضية، ومن شعرائهم عمران بن حطان وحبيب بن مرة صاحب الضحاك بن قيس، ومنهم أيضا جهم بن صفوان وأبو مروان، غيلان بن مسلم ومحمد بن عيسى برغوث، وأبو الحسين كلثوم بن حبيب المهلبي، وأبو بكر محمد بن عبد الله بن شبيب البصري، وعلي بن حرملة، وصالح بن قتيبة بن صبيح بن عمرو، وموسى بن عمران البصري، وأبو عبد الله بن مسلمة، وأبو عبد الرحمن بن مسلمة، والفضل بن عيسى الخرقاشي، وأبو زكريا يحيى بن أصفح، وأبو الحسين محمد بن مسلم الصالحي، وأبو محمد عبد الله بن محمد بن الحسن الخالدي، ومحمد بن صدقة، وأبو الحسين علي بن زيد الإباضي، وأبو عبد الله بن محمد بن كرام، وكلثوم بن حبيب المرادي البصري. لا عليك من أسمائهم، فقط معلومة. خامسا، أشهر مصنفات أهل السنة في الرد عليهم: الاعتصام للشاطبي، والبداية والنهاية لابن كثير، وتاريخ الرسل والملوك للطبري، والحكم وقضية تكفير المسلم للمستشار البهنساوي، والحد الفاصل بين الإيمان والكفر للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، ودعاة لا قضاء للشيخ حسن الهضيبي، وشبهات التكفير للأستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز محدثكم، وظاهرة الغلو في التكفير للأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي، والعواصم من القواصم للقاضي أبي بكر بن العربي، والفرق بين الفرق، وبيان الفرقة الناجية للبغدادي وللبغدادي، والفتاوى الكبرى لابن تيمية، والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم، ومنهاج السنة لابن تيمية، والمقدمة لابن خلدون، والملل والنحل للشهرستاني، ومقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري، ومجموع فتاوى ابن تيمية، والخوارج كلاب جهنم، أو بعد تعديل العنوان الخوارج في ميزان الإسلام، للأستاذ الدكتور عمر ابن عبد العزيز القرشي. كانت هذه هي نبذة عن الخوارج، وخلاصتها: الخوارج هم كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت عليه الجماعة. نشأتها: نشأ الخوارج عقب التحكيم بسبب فهمهم الخاطئ لمبدأ التحكيم، فقالوا: لا حكم إلا الله، ولا حكم إلا لله. نقم الخوارج على سيدنا علي رضي الله عنه أمر التحكيم ومحو اسمه من إمرة المؤمنين، وأنه قاتل ولم يسبي. إن الخوارج قد عاثوا في الأرض فسادا، وسفكوا الدماء، وقطعوا السبل، واستحلوا المحارم. قام سيدنا علي رضي الله عنه بقتال الخوارج بالنهروان. اختلفت الخوارج إلى ما يزيد على 20 فرقة، وأشهر فرقهم المحكمة والأزارقة والنجدات والبيهسية والعجاردة والثعالبة والإباضية والصفرية، والباقون فروعهم. اختلاف الخوارج فيما بينهم يدل على أن منهجهم ليس من عند الله تعالى، كما قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كانت هذه هي فكرة مختصرة ومختصرة جدا عن الخوارج، أولى الفرق السياسية التي ظهرت في الإسلام في آخر عصر الخلافة الراشدة مع سيدنا علي رضي الله عنه. طبعا بداياتهم البدايات يعني تعتبر السياسية لما خرجوا على سيدنا علي، على سيدنا عثمان، ولكن هؤلاء السبائية سنحدثك عنهم إن شاء الله مع الشيعة. أما هؤلاء الذين خرجوا من جيش معاوية، من جيش علي بعد فتنة التحكيم، فإنهم عرفوا باسم الخوارج، وأسسوا مذهبا ولهم مبادئ، فمن بعد فتنة التحكيم كانت الخوارج. فماذا عن الشيعة من بعد الخوارج؟ موضوع محاضرتنا المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.